بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب اللقطة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه.
هذا الباب وإن لم يكن من اللقطة، لكن لما كانت بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم ترعى، فكأنها سائبة أو وكأنها ضالة، ولهذا قد يتجرأ من يراها فيحتلبها ليشرب من لبنها، فلهذا جاء التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حكم هذه المسألة، أي أنه ليست هي من اللقطة، ولا يجوز شرب لبنها، احتلابها ليشرب لبنها حتى يستأذن من صاحبها ويستأذن من راعيها، فإن أذن له شرب، وإن لم يأذن له لا يجوز له أن يتجرأ عليها ويأخذ منها اللبن. شأنه في هذا شأن من يسرق من الخزائن، لأن اللبن في أضلاع بهيمة الأنعام بمثابة المال في المخ في الخزائن، فلا يجوز لأحد أن يفتح هذه الخزائن ويتجرى عليها ويأخذ منها وإن كان في حاجة، وإنما السبيل في ذلك أن يستأذن راعيها، يستأذن من هو مسؤول عنها من الرعاة أو من أصحابها، فإن أذنوا له حلب وشرب، وإن لم يأذنوا له فليس له أن ينال منها لأنها ليست من حقه وليست هي يجوز تناولها لطول مدة رعيها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه تبيين وتفصيل وبيان الحكمة الموجب والعلة التي يشرع فيها احتلاب الدواب أو احتلاب الماشية إذا كانت بإذن صاحبها أو بإذن راعيها، وأما من تجرأ فكأنه سطى عليها وكأنه سرق منها وكأنه أخذها بغير وجه حق، ولهذا لا يجوز هذا الفعل والله أعلم إلا بإذنه رأيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على حديث الباب قوله باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على من خصصه أو قيده،
يعني من قال إن هذا خاص بكذا أو قال إن هذا مقيد بكذا، كل هذا لم يلتفت إليه الإمام البخاري، وإنما جعل الحكم عاما يشمل كل من احتلب. نعم.
أحسن الله إليكم.
بغير الإذن.
قال قوله عن نافع في موطأ محمد بن الحسن عن مالك قال أخبرنا نافع، وفي رواية أبي قطادة
في موطأ محمد بن الحسن، يعني وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فإن الإمام محمد بن الحسن الشيباني روى الموطأ عن الإمام مالك وحمله، وله رواية مشهورة معروفة باسم موطأ محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله عن نافع في موطأ محمد بن الحسن عن مالك قال أخبرنا نافع، وفي رواية أبي قطن في الموطئات للدارقطني قلت لمالك أحدثك نافع؟
يعني قال نعم أو قال أحدثك نافع فأقر، فتكون الرواية موصولة وليست الرواية منقطعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يزيد بن الهادي عن مالك عند الدارقطني أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قوله لا يحلبن كذا في البخاري وأكثر الموطئات بضم اللام،
لا يحلبن. نعم.
وفي رواية ابن الهاد المذكورة لا يحتلبن بكسرها وزيادة المثنات قبلها.
نعم، زيادة حرف التاء قبل اللام لا يحتلبن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ماشية امرئ في رواية ابن الهادي وجماعة من رواة الموطأ ماشية رجل،
يعني على صيغة العموم، وقوله رجل لا يعتبر هذا مخصصا بحيث يجوز لغير الرجل أن يفعل أو يجوز لغير ماشيته أن تحلب، يجوز لغير ماشيته أن تحلب، فجاءت الصيغة. وإن جاءت هكذا على سبيل الاختصاص إلا أن المراد به العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال من رواة الموطأ قال ماشية رجل وهو كالمثال، وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال.
نعم.
وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ ماشية أخيه، وقال هو للغالب إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذمي.
نعم، في قول أخيه الأصل أخاه المسلم، لكن لما جاءت الرواية لامرئ أو لرجل دخل في ذلك المسلم وغير المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأنه لا وجود لذلك في الموطأ وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم كما سيأتي في فوائد هذا الحديث. وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ نهى أن يحتلب مواشي الناس إلا بإذنهم، والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر، قاله في النهاية. قوله مشروبته بضم الراء وقد تفتح أي غرفته،
أي
غرفته الغرفة،
غرفته مشروبته يعني غرفته، يعني المراد به ملكه ما يخصه وما يملكه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة،
يعني هذا اسم مكان مشربة،
والمشربة بالكسر إناء الشرب،
المشربة اللي هو الإناء الذي يشرب فيه، والمشربة المكان الذي يشرب فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فينتقل بالنون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل، أي تحول من مكان إلى آخر، أو تحول من مكان إلى آخر،
تحول من مكان إلى آخر،
تحول من مكان إلى آخر. قال كذا في أكثر الموطئات عن مالك، ورواه بعضهم كما حكاه ابن عبد البر، وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح ابن عبادة وغيره بلفظ فينتثل بمثلثة بدل القاف. والنثل النثر مرة واحدة بسرعة، وقيل الاستخراج وهو أخص من النقل، وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة وغيرهما عن نافع، ورواه عن الليث عن نافع بالقاف، وهو عند
ينقل، يعني بالقاف لا بالثاء.
قال: وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه بالمثلثة
ينثل. نعم.
قوله: تخزن بالخاء المعجمة الساكنة والزاي المضمومة بعدها نون، وفي رواية الكشميهني: تحرز بضم أوله وإهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاي.
تحرز بالزاي، تحرز
بضم أوله
تحرز.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ضروع، الضرع للبهائم كالثدي للمرأة،
لأن هذه الدروع هي حرز لهذا اللبن الخاص بأصحابها، لا يجوز ولا يشرع أن يتجرأ إنسان ويأخذ منه بغير إذن صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله أطعماتهم، هو جمع أطعمة، والأطعمة جمع طعام، والمراد به هنا اللبن. قال ابن عبد البر في الحديث: النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه،
ولأنه يعني ربما اعتاد بعض الناس أن يتجرأوا ويأخذوا منه تطلعا لتساهل الناس، لا سيما وأن أصحاب المواشي يعني يحرصون على أن يقدموه كرما، لذلك يتجرأ الناس على أن يحتلبوا بغير إذنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع.
وهذا الاستثناء يحتاج إلى دليل يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل. إسناده صحيح إلى الحسن.
وهذا ظاهره أنه يعني إذا لم يجب عندما يستأذن لاحتمال غياب صاحبه وعدم سماعه للاستئذان، لما كان هذا من الصور التي يعني يتساهل الناس فيها رخص لهم في ذلك، لكن الظاهر أن ما جاء في الرواية وما جاء في الحديث ظاهر في عدم جواز الاحتلاب إلا بعد الإذن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا أعله بالانقطاع.
فهذا الحديث منقطع، ولذلك لا يعمل به لوجود ما يعارضه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان. فذكر مثله، أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقا وهي متقاربة.
وهذا كله يعني مبني على إما نصوص إلا أنها ليست ثابتة، أو على أنها من باب الاجتهاد والرأي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلا مسرورة فثبنا إليها، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قلنا: لا. قال: فإن ذلك كذلك. أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له. قال: وفي حديث أحمد: فابتدرها القوم ليحلبوها، قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجا، وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيا. ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مسرورة، والنهي على ما إذا كانت مسرورة لهذا الحديث.
يعني إذا كانت الإبل أو إذا كانت الماشية مسرات، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يحلبها، لأن هذه المصرات إنما أصرها صاحبها لينتفع من لبنها، بخلاف ما إذا كانت طبيعتها أنها تدر اللبن دون إصرار، فكأن فيها شيء من السعة يجوز له أن يأخذ منها. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا، المقصود بالمصرة
يعني التي يحبس فيها لبنها في ضرعها، ما مر بنا في كتاب البيوع، كان من عادة بعضهم إذا أراد أن يبيع شاته أو يبيع ماشيته يحبس اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة أيام حتى تبدو أنها ذات لبن كثير، فيأخذها إلى السوق، فإذا رآها من يريد شراءها ظن أنها مما تدر اللبن، وبعد أن يشتريها يحلبها، فيجد اللبن قد تناقص ولا يجدها صارت ذات لبن كثير، وهذا فيه شيء من الغش وفيه شيء من التدليس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات، وأخبر أن من اشترى مصراتا فهو بالخيار، إما أن يقبلها وإما أن يردها ويرد معها صاعا من لبن يرد معها صاعا من تمر ليقطع النزاع بين البائع والمشتري. ومسألة المصرات يعني حكم قائم معروف عند الفقهاء، وكل كتب الفقه تتناول بيانه وتفصيلاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال لكن وقع عند أحمد في آخره فإن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا.
يعني اكتفوا بالشرب ولا تأخذوا شيئا معكم زيادة على الشرب. نعم.
قال فدل على عموم الإذن في المسرور وغيره لكن بقيد عدم الحمل ولا بد منه. واختار ابن العربي الحمل على العادة قال وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا. قال ورأى بعضهم أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للمار الأخذ به. وفيه إشارة إلى قصر ذلك على المحتاج.
يعني أن هذا المحتاج له أن يحمل زيادة على الشرب يشرب إلى أن يكتفي ويحتمل إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد لبنا مستقبلا فيحتمل من هذا اللبن إلى أن يجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأشار أبو داود في السنن إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة والنهي على ما كان للمسلمين. واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه.
يكون هذا يعني من باب الضيافة لكن ظاهر الحديث ولفظ الحديث ونصه يمنع إلا بالاستئذان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي قال لا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. قيل له فالضيافة التي جعلت عليهم قال كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها وأما الآن فلا. وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة. قالوا وكانت الضيافة حينئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوي وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت.
يعني لما كانت الضيافة واجبة منع من أن يحمل زيادة على ما شربه أو منع من أن يحتلب حتى يستأذن. فلما فرضت الزكاة عد هذا من زكاة المال فللمحتاج أن يأخذ منه خاصة إذا كان ذا حاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث في ذلك. وسيأتي الكلام على حكم الضيافة في المظالم قريبا إن شاء الله تعالى. وقال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور.
يعني إذا استأذن له أن يأخذ ما إذا لم يستأذن ليس له أن يأخذ فإن أخذ غرم بقدر ما أخذ عليه الغرامة يعني أن يدفع قيمة ما أخذ. وبعضهم قال إن كان في حاجة أو في اضطرار يعفى عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال بعض السلف لا يلزمه شيء. وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك.
لأن هذا من باب يعني الأخذ من زكاة الفاكهة ومن زكاة البستان ومن زكاة الحوائط التي فيها من الثمار ما تجب فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يعني هنا الحائط المقصود به السور للبستان؟
نعم سور البستان. أن يحاط بالسور يعني السوري أو بما يشبه السور من موانع من مما يمنع من دخوله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقي يعني حديث ابن عمر مرفوعا إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة.
لا يتخذ خبيئة يعني لا يجمع ويأخذ ويخرج بها من البستان، وإنما يكتفي بأن يأكل ويملأ بطنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية. قلت والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة.
هذا كتاب يعني ألفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وجمع فيه الحديث التي علق الإمام الشافعي القول بها على صحة الحديث، يعني إن صح الحديث، فبين فيها ما صح وما لم يصح، وبين فيها الحكم في حالة الصحة وعدم الحكم في حالة عدم الصحة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للإفهام وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه.
لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في من تجرأ واحتلب الماشية بغير إذن صاحبها، كالذي يأتي إلى الخزائن ويتلف ويكسرها ويأخذ ما فيها من طعام هو ليس له. نعم
أحسن الله إليكم.
جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قال واستعمال القياس في النظائر، وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدا وتقريرا،
كما جاء في هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث بين أن الحكم عدم الاحتلاب، وبين العلة في ذلك بأن ضرب المثل، وبين القياس في ذلك، وبين الحكم فيما بعده تأكيدا على الحكم الأول. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشارك في أصل الصفة، لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحرز، كما أن الصر لا يساوي القفل فيه، ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة
المقفلة لصاحبها حيث يصون فيها طعامه. نعم
أحسن الله إليكم. قال فقد ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه، أشار إلى ذلك ابن المنير. وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه، خلافا لغلاة المتزهدة المانعين من الادخار مطلقا، قاله القرطبي.
نعم.
قال وفيه أن اللبن يسمى طعاما، فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن، قاله النووي.
حلف قال والله لا أتناول طعاما وشرب لبنا يحنث، لأن اللبن من الطعام. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل. وبه قال الشافعي والجمهور.
يعني كأن هذا من باب الربا، شاة بشاة في بطنها لبن مصرى.
أحسن الله إليك.
لأن اللبن المصرى موجود قبل البيع، بخلاف اللبن العادي فإنه لا يكون موجودا إلا بعد البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأجازه الأوزاعي، وفيه أن الشاة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من الثمن، قابله قسط من الثمن، قاله نعم. الخطابي.
ولهذا منع عن بيع المصرات، ولم يؤمر بأن يرد باللبن مثله، أن يرد ذلك اللبن، بل أمر أن يرد بدله صاع من تمر دفعا لجريان الربا في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو يؤيد خبر المصرات ويثبت حكمها في تقويم اللبن. وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها في مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع، أن عليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعيينا أو إجمالا.
يعني هذه من الفروع التي يعني استنبطت من هذا الحكم. لو أن إنسانا أخذ وشرب واحتلب من ناقة أو من مصرات مقدارا من الحليب من اللبن، ثم إنه يعني لم يأذن له صاحب هذه المصرات وهذا اللبن زادت قيمته على قيمة الحد وهو ربع الدينار أو الثلاثة دراهم، فإنه يقطع، يعني تقطع يده على اعتبار أن هذا اللبن مسروق. وفيه أنه محروز وأن قيمته بلغت قيمة القطع فتقطع يده. كل هذا من باب تفاصيل في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام، وحكى القرطبي عن بعضهم وجوب القطع ولو لم تكن الغنم في حرز اكتفاء بحرز الضرع للبن.
نعم.
وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث.
وهذه استنباطات استنبطها الفقهاء، منها ما وافق عليه الحافظ ابن حجر، منها ما يعني ساقه على سبيل الافتراض أو البيان أو الرأي الذي صدر عن صاحبه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده.
لأن الأصل في اللقطة أن يعرفها لمدة عام، ثم له أن يتصرف بعد ذلك فيها، فإن جاء صاحبها بعد مضي العام وعرفها وعرفها وعرف عددها وعرف عفاصها وعرف وكاءها، فيلزم من أخذها أن يردها، لأنها عارية تعتبر بمثابة العارية وبمثابة الوديعة. وهذا في غير لقطة الحرم كما مر بنا في درس ماضي. أما إذا كانت لقطة الحرم فهي له وليس له يعني أن يمتنع عن ردها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه.
هذا معنى أدها إليه لأنها هي بمثابة وديعة عنده ولا يعتبر قد ملكها بمرور العام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها.
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها صاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. أورد فيه حديث زيد بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب وقد تقدم بيانها. وقال ابن بطال استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى. وقال ابن المنير
يعني أنها كالوديعة عنده ولذلك يردها لصاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنير أسقطها لفظا وضمنها معنى لأن قوله فإن جاء صاحبها فأدها إليه يدل على بقاء ملك صاحبها خلافا
وهو مستودع لها. نعم.
خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان. وقوله ولتكن وديعة عندك قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق وهو ظاهر السياق فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينها.
عيد العبارة هذه فتجوز ولا فتجوز؟
أحسن الله إليكم. قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق وهو ظاهر السياق فتجوز.
نعم. أن تجوز في سياقه على أنها وديعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو ظاهر السياق فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها.
نعم.
لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينها والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره وإلا
من أموال
وإلا. نعم. فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه
ولذلك صار مذابة يعني هو بمثابة الوديعة وليس وديعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن تكون الواو في قوله ولتكن بمعنى أو أي إما
أن تكون يعني مباحة وإما أن تكون وديعة وإما أن يكون دينا عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال بمعنى أو أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له. ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها.
نعم.
وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف. وقال ابن المنير يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلها ثم هلكت ألا ضمان عليه في الثانية. وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضا وهو الراجح من الأقوال. وتقدم الكلام على
كلها تفصيلات في هذا الحكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وتقدم الكلام على بقية فوائده قبل أربعة أبواب. وقوله هنا حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه صلى الله عليه وسلم قال شك من الراوي، والوجنة ما ارتفع من الخدين. وفيها أربع لغات بالواو
وجنة،
والهمزة
أجنة،
والفتح فيهما والكسر.
نعم وجنة ووجنة وأجنة وإجنة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.